بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 على 1 بعنوان أحكام الدين والمعاملات المالية بين الناس ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 10 1413 هجري، الموافق 4 1993 ميلادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتابي قصص الأنبياء لابن كثير وقفت عند حديث، وقال ابن حبان: ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع.
ذكر
سؤال الكليم ربه.
الكليم
نعم عليه السلام،
نعم،
عن خصال سبع. حدثنا عبد الله بن محمد، طبعا السنة الطويل ما كتبته، المهم وصلت عند عن أبي هريرة.
عليكم السلام وبركاته.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى ربه عز وجل عن 6 خصال.
أهلا
بكم. عليكم السلام. سأل موسى ربه عز وجل عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا ربي، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. وقال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص، أي يعني تفسير هنا، يستقل ما أتي ويطل الفضل. هذا هو الحديث.
شو سؤالك؟
سؤالي يعني ما درجته؟
ما لا يصح.
لا يصح. جزاك الله خير.
وإياك. لسه ما جلست. يعني بيقولوا عنا بالشام تيجي تطشي بتاخذ الأولية. تفضل.
في ناس يأخذوا أجار البيوت سنوي. يعني واحد دفع أجار سنة، ولكنه سكن 10 أشهر، هل يجوز لصاحب الملك أن يأخذ الأجار كامل، ولا عليه أن يرجع الأجار شهرين؟
تقصد يعني أن المستأجر ما قضى السنة في
ما قضى
المأجور؟
السنة. ما قضى السنة.
أيوه.
والعقد سنوي الأجار.
إذا كان عقد سنوي فالمؤمنون عند شروطه يحق له ذلك، بمعنى يحل له ذلك. لكن هنا كما نقول في كثير مما يشبه هذه مسألة هنا تقوى وهنا فتوى، والفتوى ما سمعته. أما التقوى فيرد عليه بقية الأجرة التي هم لم يتمتع بها. إلا أن هنا ملاحظة أخرى، أن المؤجر إذا أجر المكان في الأشهر التي لم يتمتع بها المستأجر الأول، معناه أخذ أجرة مرتين، في هذه الحالة لا يحل له. واضح؟
واضح، جزاك الله خير. طيب يا شيخ، سؤال آخر. رجل نذر أن يلزم نفسه في أمر معين، يعني أمر مشروع، كأن يعني يصلي من الليل ركعتين مدى الحياة، إذا وفى الله تعالى له أو إذا رزقه كذا أو كذا، وهو ينوي النذر ثم عجز عن الاستمرار على هذا الذي اشترطه على نفسه، عجز يعني كسلا وتهاونا، يعني طبعا مش عجز يعني مرض، لا.
هاي بشي يعمل لك يا أبو فارس حلوي.
كنا بنحضر هذا السؤال شيخنا قبل مجيئك اليوم،
ايه،
فانتبهنا كلمة يعني تقاعص او شاف ان الامر فيه مشقة عليه كل يوم كل يوم كل يوم.
اي نعم.
يسأل يعني ايش الخلاص من هذا؟
اي نعم. طيب انت صدر من في سؤالك كلمة، قلت اذا قدره الله، ماذا تعني بهذه الكلمة؟
يعني هو قال نذر علي إذا ابني طاب مثلا، إنه أظلني أصلي ركعتين من الليل،
وطاب ابنه،
طاب ابنه.
طيب الأمر هنا كما جاء في الملاحظة التي أبداها أبو فارس، إن كان هو يعني يستطيع الوفاء بهذا النذر فعليه أن يستمر إلى آخر رمق من حياته، وإن كان عجز كما صدر من لفظك ثم عدلت اللفظ إلى معنى آخر، فالحقيقة هناك فرق كبير. فإذا عجز بمعنى أسن وكبير ومريض أو ما شابه ذلك، فهنا يجوز له أن يمسك عن الوفاء بنذره، ولكن عليه كفارة يمين. أما إذا كان لا يزال مستطيعا لكن كونه ندم على هذا النذر، فلا تحين مندب، لا يجوز له الندم خاصة في عبادة الله عز وجل. إذن باختصار، يستطيع الاستمرار فهذا واجبه، ولا يجوز له أن ينكل عن الوفاء بنذره. لا يستطيع فحينئذ عليه كفارة اليمين.
طب إذا كان نذر غير مشروع هل تلزم الكفارة؟
عليه كفارة يمين ولا بد.
جزاك الله خير.
وإياكم. يلا شغلوها.
شيخنا جزاك الله خير. رجل استدان من آخر 1000 دولار، ولكن عندما استدان منه 1000 دولار قال له بسدك إياهن أردني. 1000 دولار معلوم أنه مثلا قرابة 700 دينار أردني. المسألة هاي يعني هل تجوز بالصورة اللي قلتها؟
اشترط انه يوفي بالدينار الاردني.
نعم بالدينار الاردني.
يعني مثلا هاد الدولارات كانت تساوي كما قلت 700 دينار.
نعم 700 دينار.
طيب هل يعني انه يوفي له 700 دينار، ام يعني ان يوفيه قيمة الدولارات يوم الوفاء سواء قل او كثر؟
لا، هو الان بده يلزم نفسه بال700 دينار ويسدوا اياهن وقت الوفاء، قل الدولار أو كثر هو ملزم بال700 دينار.
أي. ويومئذ كانت الدولارات تساوي 700 دينار.
يوم الدين.
يوم
السداد.
يوم التسليم.
يوم التسليم. الله.
تسليم المقرض للمقرض.
نعم
يوم الاستدانة
يعني. قد يكون الدولار ارتفع أو نزل.
لا هذا بيصير فيما بعد.
نعم شيخ.
هذا أخي بيصير فيما بعد.
نعم.
الآن شخص
نعم.
سلم آخر قرضا حسنا.
نعم.
100 دولار.
نعم.
ال100 دولار الآن لهم قيمتهم.
نعم.
طيب. هالقيمة فيما بعد قد تنزل. نعم. عليكم السلام.
نعم.
وقد ترتفع.
نعم.
فهو لما اشترط عليه الوفاء بالدينار الأردني.
نعم.
بنفس قيمة الدولار يوم تسليم القرض.
لا بنفس قيمة الدولار يوم نعم نعم يوم
سنين. نعم. أهلا كيف حالك؟
نعم هو كذلك.
كيف؟
هو كذلك. نعم هو
كذلك. والرجل المقرض وافق على هذا الشرط؟
نعم وافق.
ومستحضرين في أذهانهم احتمال الصعود والنزول؟ ما أظن.
نعم لا شك شيخنا أي إنسان يعني يعلم هذا. نعم. حال العملة يعني قد تصعد وقد تنزل.
إيه.
نعم.
فإذا كان بهذا الشرط مستحضرين فهو عند شروطهم. لكن لا ينبغي مثل هذا لأنه يفتح باب النزاع بين المقرض والمستقرض. أفترض الآن أنا الذي أقرضتك.
نعم.
1000 دولار. يوم أقرضتك يساوي 1000 دينار مثلا، 1000 دولار 800 دينار مثلا. فاشترط أنت علي الوفاء 800 دينار.
نعم.
مو هيك الصورة؟
نعم.
طيب. الدولار ارتفع صار الدولار مقابل الدينار، أي 1000 دولار يساوي.
نعم.
يمكن أنا ما أطمئن لهذا الوفاء الذي أنت ستفيني إياه بالرغم أنك شرطت علي ذلك، والعكس بالعكس.
نعم.
قد ينخفض الدينار كما صار في.
نعم.
في دينارنا وصار في دينار العراقي والليرة السورية وإلى آخره. فالغرض من هذا الشرح هو الآتي، أنه أي شرط يوضع ويكون هناك احتمال كبير أن يكون سبب إيقاع نزاع بين المتعاملين فلا ينبغي وضع هذا الشرط. نحن نأخذ هذا من أمور من الشرع منصوص عليها طبعا، لكن ليس في مثل هذه الجزئية، وإنما يقاس النظير على النظير والمثيل على المثيل. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الضرر، ونهى عن إيجار الأرض، ولكنه أباح إيجار الأرض، ومعنى هذا أن المنهي عنه شيء والمأذون به شيء آخر. وإيجار الأرض من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما، واستمر الخلاف إلى هذا العصر الحاضر. ذلك لأن الأحاديث الواردة في إيجار الأرض ظاهرها التعارض والتنافر، فهناك أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيجار الأرض، وهناك أحاديث صريحة أيضا في المقابل أنه أذن بإيجار الأرض بالذهب والورق، كما أن هناك أحاديث صحيحة ومشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عنوة وعامل اليهود على أن يظلوا فيها يعملون في الأرض ولهم الشطر وللرسول عليه السلام الشطر، فإذا هذه المعاملة، معاملة خيبر هذه، تلتقي مع إذن الرسول عليه السلام بإيجار الأرض بالذهب أو الورق الفضة، ولكنها كل هذه النصوص في الظاهر تتنافى وتتعارض مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن إيجار الأرض مطلقا. ثم جاءت أحاديث أخرى صحيحة هي التي تساعد على التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة. الحديث في الصحيحين أنهم كانوا يؤاجرون الأرض على ما في المذيانات وعلى السواقي، فكان الذي يقع أن الجهة التي اشترطها، وهنا الآن الشاهد، الجهة التي اشترطها صاحب الأرض وهي التي على مجاري الماء، يتصور أنه الزرع سواء كان قمحا أو شعيرا سيكون أكثر وسنبله أغزر ونحو ذلك، فتقع الأمور بخلاف ما كان يقدر، فيكون هذا الشرط سببا لإيقاع الخلاف بين صاحب الأرض وبين مستأجر الأرض، فيقول مثلا لا أنا ما قدرت هيك وأنا هيك ما بوافق. جاءت أحاديث لتقول، وكما يقال اليوم لتضع نقاط على الحروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم باح إيجار الأرض على الثلث والربع لا على ما على المذيانات وعلى المجاري والسواقي، لأنه هون صار إيش؟ ما في غرر، ما في جهالة، الثلث الربع النصف إلى آخره، بينما هناك في غرر في جهالة، ولذلك هذا النوع من المزارعة هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. أما على قسم محدود كما ذكرنا آنفا، وكما جرى عليه تعامل الرسول عليه السلام مع اليهود في خيبر، الشطر لهم والشطر له عليه السلام، فمن هنا نستطيع أن نأخذ أن ما ينبغي مثل هذا الشرط، وإنما يسلم له الدولار نفسه الذي قبضه أو قيمته يوم يريد أن يسلمه. هذا هو الجواب.
جزاك الله خير الشيخ. أجبت شيخنا على سؤال آخر، وهو يعني مثلا لو أعطيتني $1,000 والآن يعني غير متيسر شراء الدولار، فأنا أريد السداد بس أدو قيمة الدولار الحالية.
أنو جزاك الله. فهذا من الكشف اللي مو موجود عند أهل الكشف.
نعم. وإن كان شيخ يعني في كثير من الأحيان يستدين الشخص بالدولار وما يتكلم في إنه كيف أسددك بالدولار
ولا الجواب هو الجواب،
فيكون السداد حين دولار. السداد فسعر السوق.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا بده يسده الدينار هو سعر السوق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، الله يحفظك، كيف حالك؟
يا شيخنا في رجل له على أخوه دين، ويعرف أخوه معسر يعني لا يستطيع أن يوفي هذا الدين.
يعني أخوه يعني شقيقه.
شقيقه نعم. فهل يجوز أن يحسب من زكاة أمواله؟
إذا أعلمه بذلك وقبله جاد.
شيخ نفس المسألة، لو كان أنا إلي زكاة على شخص ويعني أنا آيس من إنه ممكن ترد إلي هذا الرجل معدم، ويمكن هذا المال ما يسدني إياه، يجوز إنزاله من الزكاة أو حسب من الزكاة؟
في فرعون بقى. إذا كان الدين هذا الذي أنت تتحدث عنه الآن، أنت كما صدر في بعض ألفاظك يائس منه.
نعم.
لا ما يمشي الحال.
أقول لك هذا معدم ويمكن عمره ما يسدني.
العلماء يقسمون الدين إلى قسمين، حي وميت. فالدين الحي هو الذي أجبنا عنه، والدين الميت هو الذي لا يجوز.
ما شيخنا لعله ميت هذا الدين،
لعله اجعل لعله عند ذاك الكوكب، نحن المهم نعطي الجواب. إذا كان ميتا لا يجوز، إذا كان حيا جاز. في فرق بين إنسان على دين وهو معسور فيريد طويل بقى. فالدائن يريد أن يخفف عنه ويرفع عنه همه وغمه، فبيقول له يا أخي أنا إلى عندك كذا وكذا، فأنا اعتبرت زكاة مالي، بيقول له جزاك الله خير انتهيت مسألتي. أما الدائن الغني يأس من هذا المال فهو على حساب الدين بقى، بده يسترجعه على حساب الزكاة عفوا، هذا ما يجوز. أرجو الذكر دائما بين هذين الوصفين، دين حي دين ميت.
نعم. طيب شيخ ظاهر حاله انه معسر جزاك الله خير،
وهذا له تتمة له علاقة. هذا الدين الحي وهو لا يزال في حوزة المدين، هل على الدائن يجب عليه زكاة أم لا؟ يأتي التفصيل السابق. إذا كان حيا وجب عليه الزكاة، إذا كان ميتا فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله.
يعني إذا أنا أفهم ولا أنا أسأل سؤال، يعني إذا هو عليه الدين ويعرف إنه هذا الدين، متى يعني متى طلبه يأخذه؟
لا مو شرط متى طلبه، مو شرط متى طلبه، بيقول هو يماطل.
أيوة.
لكن هالمماطلة ما أوصلت الدائن إلى درجة اليأس من الدين.
نعم.
ما دام ما وصل إلى هذه الدرجة فالدين ليس ميتا.
يزكي كل سنة؟
نعم.
يزكي كل عام؟
كل سنة بده يزكي. لأنه بده يربح ربحين. كيف ذلك؟ كنا ذكرنا في بعض المجالس بالنسبة لبيع التقسيط الذي ابتلي به جماهير التجار، أن هؤلاء التجار لو التزموا البيوع الشرعية لكانوا من أغنى الناس حسنات وأجورا عند الله عز وجل، ولفاقوا بذلك العباد الصالحين كما جاء في الحديث المتفق عليه بين العلماء. لما أرسل الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من طرفهم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم، إلا من فعل مثلكم تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتقولون تماما 100 لا إله إلا الله إلى آخره. فرجع رسول الفقراء إلى الفقراء بهذه البشارة فبادروا إليها. لكن لم يمضي زمن طويل حتى رجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفقراء مخرجا بالنظر لفقره من مادي، وهو أن يذكروا الله عز وجل في أوقات فراغهم في الوقت أن الأغنياء عادة لا يتفرغون لمثل ما يتفرغ به الفقراء الذين لا شغل لهم كما هو شأن الأغنياء هذا في ذاك الزمان. في هذا الزمان أغنياؤنا ليسوا كأغنيائهم، وفقراؤنا أيضا ليسوا كفقرائهم. وبحثنا الآن في الأغنياء، فالأغنياء اليوم ليسوا كأغنياء السلف، فهم بالكاد أن يقوموا بما فرض الله عليهم أولا من المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، وثانيا في أدائها في المساجد. هذا الثاني نادر جدا، يعني ما تجد تاجرا يعطل محله يغلقه وينطلق يصلي الفريضة في المسجد، هذا نادر جدا وهذا واجب. فلو أن أغنياءنا اليوم كانوا كأغنياء أولئك، كانوا سبقوا الفقراء المتفرغين للعبادة بتجارتهم ببيعهم ومبايعتهم للناس، وذلك بأن لا يبيعوا الناس بالتقسيط، وإنما يبيعونهم ببيع النقد وبسعر النقد وبسعر النقد. وفي هذه الحالة لو باع التاجر حاجة ثمنها 1000 دينار نقدا، فباعها بنفس الثمن تقسيطا، الشرع يقول له كأنك تصدقت بنصف 1000، أي 500 دينار. بيع واحدة 1000 دينار يبيعها عادة نقدا، باعها بالتقسيط كل شهر 100 200 أقل أكثر على ما يتفقان عليه، فكأنه تصدق من جيبته، أخرج 500 دينار وتصدق بها لوجه الله عز وجل. فتصور التجار الكبار لو باعوا بالتقسيط بسعر النقد كم وكم من حسنات تسجل لهم، كثير وكثير جدا. فلذلك على المسلم أن تكون معاملته في كل أحكام الشريعة بحيث أنه يكون هو الرابح. هذا تمهيد لماذا؟ أنه أنا أقرضت إنسانا 1000 دينار لوجه الله، والوفاء مثلا بعد سنة، هو لم يفي الدين بعد سنة لعسر أصابه، إذن أنا أجر 500 سجلت لي سلفا من رب العالمين لمجرد أني أقرضت 1000، ثم علي أن أخرج زكاة هذه 1000 التي هي دين عليه، فهذا الثواب الذي نلته من قبل سلفا ينبغي أن يدفعه ثواب آخر، هو إخراج زكاة هذه 1000 دينار، فيكتب لي حينئذ أجران. لماذا؟ أنا غني. فإذا اعمدوا آل داود شكرا، الشكر هو حمد الله عز وجل بالعمل، فمن كان غنيا ويحمد الله ثم لا يقوم بواجب المال وبتزكية المال فهذا لم يعمل شكرا. هذا الذي أردت لفت النظر إليه. إذن هناك فرق بين دين الحي ودين الميت من الناحيتين. تفضل.
الموضوع هذا يقود إلى سؤال آخر. رجل تزوج امرأة منذ 60 عاما وكتب لها المؤخر والنفض 100 جنيه فلسطيني. في ذلك الزمان 100 جنيه يعني معناها كأنهم يدونهم في هذه الأيام، وتوفاه الله، فكيف تسترد
بقيمتها يومئذ؟
يومئذ يوم تزوج
يومئذ. نعم،
شكرا.
ما هو الجواب نفسه.
طيب شيخنا نسأل الله،
لا شيخنا، رجل عنده بضاعة يبيع مثلا واحد ب 500 ويبيع الآخر ب 450، هل هذا يجوز؟ نفس البضاعة.
أنا راح أقول لك بيجوز، بس أنت مو هذا سؤالك.
أنا هذا اللي قصدته.
وأنا هذا اللي قصدته.
جزاك الله خير.
يجوز، لكن أنا أخشى أن يدخلوا مدخل.
أنا بائع عطور، مثلا أبيع واحد ب 85 قرش مثلا.
يعني هتعيد السؤال؟ راح أعيد الجواب.
خلاص.
يوم
الزواج أم
يوم الوفاة؟ أي يوم؟ لا،
يوم الزواج.
يوم قدم المقدم وأخر المؤخر.
في ناس يعني كانوا متزوجين بالكويت فدفعوا عراقي، صحيح؟ مساوي الدينار بالدينار.
هابط بالمرة.
طيب شيخ، لما الآن ما أنت قلت إنه السداد الدين الدولار على قيمته يوم الوفاة.
لا. يوم التسليم.
يوم التسليم.
تسليم الدين إلى المدين، مش تسليم المدين إلى الدائن.
يعني على قيمة الأصل؟
هو هذا اللي عم نحكي، كل كلامنا يدندن حول هذا.
الله، فهمت على يعني يوم ال يوم الوفاة.
يعني واحد من اثنين، يا أنا أخطأت.
لا، أنا أخطأت.
تعبيراً، يا غيري أخطأ فهماً.
طيب شيخنا، مسألة الدين الله يكرمك، الدين ميت. يعني أنا كنت مجتهد بأنه هذا الدين ميت، وأنا تصدقت وزكيت من هذا
المال. لابد من الوفاء وما أحياه الله.
ما أنا صرت مزكي من 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 نفس المال هذا، على فرض عندي مثلا 10,000 دينار، فدفعت الزكاة لصاحب هذا الدين الميت ثم دبت فيه الحياة. إيش وضع الزكاة اللي أنا زكيتها على نفس الشخص هذا؟
أنا أظن أيضا أنني أجبتك نقدا. أكذلك ولا لا؟
الله يجزيك خير.
أقول وجب الزكاة يوم أحياه الله.
يوم أحياه.
واضح؟
أي نعم شيخ.
السلام عليكم.
أما هذه فبدعة.
أنا مستأجر
فيها. أما هذه فبدعة. ما وجد سبب السلام. ما من مسلمين يلتقيان فهنا السلام. حق المسلم على المسلم إذا لقيه ونسلم عليه.
نعم.
تفضل.
زاد فضل الله عليك. شيخنا، أنا مستأجر بيت. فصاحب البيت يحتاجه. فقال لي لازم تطلع. فأنا قلت له أنا بدي 5,000 دينار وبطلع.
الله يحفظك.
يحق لي.
الله يحفظك.
آمين.
هذا هو الجواب.
لا يحق لي.
لا يحق لك.
اما اذا هو مثلا اعطاني قال لي انا بعطيك هالكده هالكده اطلع.
والله ما في واحد بيعطيك من جونه الا انت تجبره. اما بيطيب نفسه جزاه الله خير. قال عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. اذا كان عنده اريحيه وعنده سخاء نفس قد يعطيك من نفسه، لكن انت لا يجوز أن تفعل معه كما يفعل الزوج مع زوجته التي يذرها كالمعلقة، فهي لا ذات زوج ولا هي مطلقة، حتى تضطر تطلب هي منه الطلاق حتى يأخذ منها المهر المقدم والمؤخر. فإذا المستأجر ما عاجز المؤجر وقال له مت ما بتريد، بس لا دائري مأوى اتأوى فيه إلى آخره، فهو يعامله بالتي أحسن. ما استعصى عليه وما قال كما جاء في السؤال: أنا بريد منك خلو رجل كذا وكذا. هذا ماله. فلما عامله المستأجر عامل المؤجر بالتي أحسن، فقام هو ليطبق مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. فقال يا أخي هاي 100 دينار، الدينار هل هو يعني مكافأة مني إليك على حسن تعاملك معي، هذا حلال. أما أن يشترط عليه لا أخرج إلا بكذا فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
صدقة الفطر هي طعام.
نعم.
ولكن لي أخت فقيرة وتحقنا صدقة الفطر. فلو أنا أعطيتها أنا أعرف أنها بحاجة لغير هذا الطعام، مثلا شراء ملبس. بصير أني أعطيها مثلا الفلوس، وهل يعني واجب أني أشعرها أن هذه صدقة الفطر؟
أولا بالنسبة للجواب الأخير ما واجب، ولكن لا يجوز لك أن تبدل، أن تعطيها دراهم بدل الطعام. بعدين منطق الناس اليوم أكثرهم منطق منكوس. اللباس الذي أنت تتعرض لذكره أو تعرضت لذكره ليس هو اللباس المضطر إليه، وإنما اللباس الذي يتناسب مع العيد. هذا اللباس الذي يتناسب مع العيد هو كمال، أما القوت فهو ضروري ولا تستعجل عليه. فقد يقول قائل أنها قد جاءها ما يقيتها، لكن نحن ننظر إلى بعيد، فهي فقيرة، فإذا توفر عندها الرز والسكر بحيث أن تعيش شهور إذا لم نقل سنين من هذه الصدقات التي توفرت لديها بمناسبة عيد الفطر، هذا هو إحياء النفس الميتة. مش أنك تعطيها فلوس تروح تشتري تزين في نفسها أو أولادها أو بناتها. لذلك لا يجوز استخراج صدقة الفطر إلا بالطعام الذي هو طعام أهل البلد. ومن هنا صار الوقت على ذمة مين؟
لا الوقت احنا نفطر تقريبا 5:30 إلى 7.
طول بالك لأنه كل منطقة إلى شو اسمه أهل مكة أدرى بشعابها.
شيخنا
دقيقتين انه عمان
قبلنا او نحن قبل عمان
دقيقتين
تقريبا.
طيب بسم الله نشوف الامام
ما راقبته.
الله يهديك. لكان شو ولا بدك بدك تربطنا هلا مع الاذان؟ هلا كنت راح ترمي صاحبنا ربما بخطا.
شيخنا كم من بالنسبة لكم الوقت يعني؟
10 دقائق.
طب تقصوا 10 دقائق.
اي نعم.
انا راقبت من قريب تقريبا 8 دقائق.
8 هون؟
قريب منها يعني لكن شوي في النص.
من تحت هون؟
عندنا في الفلوجة
تقريبا نفس المستوى، عندنا في الفلوجة يعني تقريبا نفس الارتفاع. فكان قرابة 8 دقائق.
يمكن الأستاذ هنا في عنده رأي، عنده ملاحظة نريد أن نسمعها.
بالنسبة
للإفطار، فأنا أريد الآن أن أذكر وذكرى تبع المؤمنين. بلدنا عمان هي كما تعلمون مختلفة المستويات تماما، ففيها الجبال وفيها الهضاب وفيها السهول وفيها الوديان. الأنواع الأربعة لا تساق مساقا واحدا بالنسبة لمواقيت الصلاة وبالنسبة لمواقيت السحور والإفطار. ولذلك من الخطأ الفاحش اليوم ما نراه واقعا تحت إشراف وزارة الأوقاف، وكما يقول اليوم آسفا وزارة الأوقاف الإسلامية، لأنها تربط المسلمين جميعا في عمان وربما خارج عمان بالتوقيت المحلي، والتوقيت المحلي نفسه مختلف كما ذكرنا لكم، فما بالك غير المحلي. إنهم يكلفون الناس بما لا طاقة لهم به لكي لا يقوموا هم بما فرض الله عليهم، لأنهم موظفون لمراعاة مصالح المسلمين فيما يتعلق بالأوقات أو المواقيت، ويأخذون على ذلك أجرا راتبا ثم لا ينهضون بذلك. فيقولون في الرنامة مع ملاحظة فروق التوقيت، من الذي يلاحظ؟ نحن شاهدنا بعيوننا في بلدة الناعور، بلدة واحدة وهي صغيرة قرية، ألحقت بعمان. دعيت مرتين في رمضانين، فدخلت المسجد الكبير والأذان الموحد للمغرب، عليكم السلام ورحمة الله، يؤذن والشمس أراها بعد ما غربت. هذا في الناعور. في سنة أخرى رأيت الشمس تغرب والأذان يؤذن، نفس الأذان الموحد. وهنا في عمان في مسجد صهيب، تعرفون مسجد صهيب، الإمام الذي كان يؤم هناك حدثني من فمه إلى أذني بأنه رأى الشمس لم تغرب والأذان يؤذن عنده في المسجد. إيه هذه الفروق، من الذي يلاحظها؟ هم في ظنهم أنهم برأوا ذمتهم لما قالوا إيش؟ بملاحظة الفرق. هذا الفرق لا يلاحظ في عمان نفسها، فضلا أن تلاحظ في خارجنا عنها. لذلك الآن الناس يقعون في حيصة بايصة. أنا مقيم في جبل هملان في ماركة الجنوبية، وجبل مرتفع إلى حد لا بأس به، فأرى بعيني كل صباح الفجر يطلع بعض الأذان ب25 دقيقة، ب25 دقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنى هذا، وأسمع أيضا أسمع بأذني بعض المساجد التي عندي يقيمون الصلاة حينما يطلع الفجر الصادق، يعني أستطيع أن أقول الفريضة في وقتها، أما السنة تقدمت.
في الشتاء بتوافق، لكن بالصيف شيخنا بكون في مواعيد أخرى.
ما أظن في فرق كبير، يمكن دقيقتين بس الاختلاف. المهم هذا في الفجر، أذان المغرب أرى الشمس تغرب من وراء الجبل وأنا على جبل، وأفطر بتمرات، ويؤذن بعد ذلك تارة ب10 دقائق تارة ب8 دقائق لا أقل. فهذه الفروق ينبغي ملاحظتها فعلا، لكن من الذي يلاحظها؟ ينبغي أن يكون هناك موظفون هم أئمة المساجد، هم مؤذنو المساجد، لكن هذول الوزارة عافتهم عن هذه المسؤولية، كلفتهم أنه يفطروا ويخلوا الأذان الموحد.
هذا السيد يعني كما ذكرت سماعور وصهيب، هذا مش معكم.
آه.
هذا مش معكم.
إيه. إيه هذا هو. بسم الله. الآن عندنا في الجبل في هملان صار الوقت عندنا قبل 6 دقائق.
شوف شيخنا
اشرب انا بعدين مو معتاد الاستاذ يفطر بدون ما تصارحني انا بصارحك مالك معتاد تفطر على السنة
عشان هيك انا نابل حتى دقيقتين من بعد صلاة الاذان المغرب بأي شو صار اي صلاة صلي شيخنا اشرنا الى ما تفضلت فيه اكثر من مرة في المسجد دون التصريح بأن نفطر قبل الأذان لما تعلم شيخنا من مفسدة قد تحصل في المسجد. في عندي سؤال يا شيخ الله يبارك فيكم، ورد في صحيح الإمام أبي داود والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وكان الإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه قبل أن يدعه أو نحو ذلك.
نعم.
قال البعض أن هذا الحديث غير صحيح، ومعلوماتنا عنكم يا شيخنا أن الحديث عندكم صحيح، ممكن يعني فائدة من حول هذا الحديث يا شيخ بارك الله فيكم، وما معنى القدح وهل يقاس على القدح المائدة الموضوعة التي أكل وأشرب منها؟
نعم.
وما هو نوع الطعام؟ نعم تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام اخوانك صاحب الشيخ. طب سيدي الا يعلم الامام مسجد مهما صايب او ناور معركه كيف يعني يصمد على وضع ذلك يعني
هو يأثم اذا كان يخشى الله اما اذا كان يخشى الوظيفه والاوقاف أكثر فهو في ظنه لا يأثم. اليوم أئمة المساجد ومؤذني المساجد مربوطين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مربوطين بنظام الأوقاف.
أكثر حرص
أو كذا؟ أكثر إيش؟
حرص يعني
شيخنا بتورع وبفطو حتى تشتبك النجوم
بيكون خالف الرسول عليه السلام في أمرين اثنين. هناك حديثان صحيحان، أحدهما يأمر بالتعجيل بالإفطار فهل يتأخر ربع ساعة بيكون عجال؟
لا قطعا.
وهناك حديث آخر يأمر بالتعجيل بأذان بصلاة المغرب.
هذا المسألة
لا تزال أمتي بخير
ما عجلوا
بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم. الله أكبر. الله كيف حالك؟ مساك الخير. كيف؟
بوك السكر وهو صاعد، هل هذا الأخرس عليه كفارة أو عليه صوم؟
أنت بتقول بصوم؟
هو صوم
ويعرف أحكام الصيام؟
لا أخرس كيف يعرف؟ لأنه يقرأ ويكتب هو.
ما أجبتني الله يهديك، وإنما
وإنما
أعدت ما فهمته من قبل أنه يقرأ ويكتب.
ما يعرف أحكام الصيام، أنا بس أنا بعرف إنه الواحد مبوك ولا بشر.
فإذا كان لا يعرف أحكام الصيام ويكون معذورا عند الله فهو كالذي لم تبلغ دعوة الله. لكن إذا أنت أو غيرك يعلم بأنه يحسن القراءة والكتابة، وأنا ما أدري هذا صحيح ولا لا، فإذا كتبت له أحكام الصيام يفهمها، فواجبكم أن تعلموه كتابة. أنا كنت زرت قرية، تذكر شو اسم القرية اللي فيها معلم الخرسان؟
علي.
اللي فيها الرجل اللي يسمى ابنه باسمي، شو اسمه هاي القرية؟
جبل الشيخ من جبال الزقاق، اسمه جبل الأمير حسن.
المهم زرنا هناك مسجدا وجدنا شخص رابني أمره، بيتكلم واحد وأنا أعمل قي كلمة أو محاضرة، صار في نفسي شيء، أنا عم أتكلم أدريش عم يشاغب علي، لكن بعدين فهمت أنه عم يتفاهم مع الأخرس. ثم بعدين بعد مدة صار يسألني أسئلة تتعلق بالخرسان، آخرها أنه بده يعتمر معهم، فأصبح هذا معناه من الممكن تفهيم الأخرس الأحكام الشرعية حتى مناسك الحج وغيرها. إذن بيكون مسؤول الشخص الذي يستطيع أن يفهمه أحكام الصيام بالكتاب ثم لا يفعل، لأنه هذا واجب عليه أنه يعلمه ما يجب عليه. فإذن علموه. اللهم صل على محمد وعلى آله.
شيخ، بالنسبة للحكم والإفطار قبل المغرب، طبيعي إحنا نفطر قبل أن الأذان، لكن قبل أن 4-5 أيام وأنا في تأخرت عن الإفطار وأنا مروح إلى البيت في بيادر وادي السير، وصلت عند مسجد صهيب، هناك ببين الشفق الشمس والشفق، فأذن الأذان والشمس لسه هم بين طرفها.
هي جاك شاهد
آخر.
شاهد آخر.
نعم.
الحمد لله.
فإحنا بنفطر قبل الأذان، فإذا لسه الشمس بتكون إيش؟ لسه ما نزلت.
إيه، أنت جئت في الزمن الأخير.
بارك الله فيك.
وفاتك التفصيل عن هذا السؤال.
الله يشفيك. بارك الله فيك.
قبل أن تأتي ذكرنا أن عمان الأراضي فيها مختلفة أشد الاختلاف، فيها جبال، فيها هضاب، فيها سهول، فيها وديان، فلا يجوز الصلاة ولا الصيام سواء دخولا أو خروجا بالأذان الموحد، وهذا الأذان الموحد بلاء على هذا الشعب هنا لو كانوا يعلمون. فذكرت لهم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ننتظركم شيخنا مشان الصلاة حتى أخواننا ما يقيموا الصلاة هناك.
يلا. يعني نقوم الآن.
والله.
نعم.
يلا. يمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ويمكن أن يفسر تفسيرا بلفظ مرادف للمعنى المقصود شرعا، فيقال من سنى بمعنى من أحيا، من سنى سنة حسنة أي من أحيا سنة حسنة. هذا هو المعنى بإيجاز وباختصار. أما المعنى الأول اللغوي والشرعي في آن واحد فهو كالتالي: من سن أي من فتح طريقا، هذا الطريق الذي يفتحه إما أن يؤدي إلى سنة حسنة أو أن يؤدي إلى سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر باللفظة الواحدة لأنها لا تعني إلا أكثر من فتح طريق، ثم وصف الطريق الذي يراد طرقه بأنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وهنا لابد من التذكير بحقيقة أخرى، وهي كيف أو ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة. لا شك أن العلماء قاطبة إلا أفراد قليلين جدا في كل زمان، لا شك أن العلماء جوابهم عن هذا السؤال إنما يعرف السنة الحسنة والسنة السيئة بالشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سنة مشروعة، وحينئذ يتجلى بكل وضوح أن المعنى هو ما ذكرته بإيجاد: من سن أي من أحيا سنة مشروعة، ومن سن سنة سيئة غير مشروعة فهذا له أجره وذاك عليه وزره. هذا هو معنى الحديث. أما تفسير الحديث كما نسمعه من بعض الناس مع الأسف: من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا من أفسد تفسير يفسر به لفظ نبوي كريم. والذي يزيد بيانا بطلان هذا التفسير غير ما ذكرته آنفا أن السنة الحسنة والسنة السيئة لا تعرف بالعقل وإنما بالشرع، فالذي يزيد بيانا أن نتذكر سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أمر مهم جدا في فقه الحديث وفقه دلالة الحديث. علماء التفسير لهم مقولة يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية عرف نصف معناها والباقي من اللغة. واقتباسا من هذه القاعدة الأصولية التفسيرية أقول أنا كذلك: إذا عرف سبب ورود الحديث تجلى نصف المعنى والباقي من اللغة. هذا الحديث له سبب ورود ومناسبة ورود. إذا ربطنا بين هذه المناسبة وبين قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بهذه المناسبة سقط في الهوة السحيقة تفسير البدع من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير أطول بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير أطول بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام